بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب آداب الأكل. قال: يشرع للآكل التسمية والأكل باليمين، ومن حافتي الطعام لا من وسطه، ومما يليه ويلعق أصابعه والصحفة، والحمد عند الفراغ، والدعاء ولا يأكل متكئا. فهذه بعض الآداب، آداب الأكل. قال: أولا، يشرع الأكل للآكل التسمية. واختلف العلماء في التسمية، هل هي واجب أو مستحب؟ ودلت الأدلة على وجوبه، على وجوب التسمية، مما يدل على ذلك ما خرجه الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، حديث حذيفة: إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. وأيضا كذلك جاء في صحيح مسلم في حديث جابر: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. فدل على أن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عز وجل عليه، فدل على وجوب ذلك. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لسلمة، حديث عمرو بن أبي سلمة، قال له: كل بيمينك، كل مما يليك. في هذا في الأكل باليمين كما سيأتي. لكن قال له: يا غلام، سم الله، أنا أذكر اسم الله. وهذا أيضا يفيد الأمر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الغلام. وجاء عند الترمذي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمي لكفي لكم. لكن الحديث فيه ضعف. وجاء في حديث حذيفة أيضا مثله، أنهم كانوا يأكلون، فجاء أعرابي كأنه يدفع فأراد أن يأكل، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده، قال: سم الله. ثم جاءت جارية وأرادت أن تأكل، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يدها وقال لها: سم الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، الذي لم يذكر اسم الله عليه. فدلت هذه الأدلة على وجوب التسمية. وأما الأكل مما يليه فهذا أيضا مما يجب، أو من آداب الطعام. وقبل ذلك الأكل باليمين. الأكل باليمين صرح بعض أهل العلم بوجوبه كما جاء عن ابن حزم وغيره، وإلا أكثر أهل العلم على أنه مستحب وأنه من الآداب، لكن الأحاديث تدل على الوجوب. من ذلك حديث ابن عمر في صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام الآكل بشماله كالشيطان الذي يأكل بشماله. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وفي حديث سلمة بن الأكوع في صحيح مسلم كذلك أن رجلا جاء وأكل مع النبي عليه الصلاة والسلام فكان يأكل بشماله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال لا أستطيع يا رسول الله، قال لا استطعت، فما منعه إلا الكبر، فشلت يده منعه الكبر، أنا تكبر كيف أغير شيء قد اعتدت عليه، فقال لا أستطيع ما سأكل إلا بالشمال، كأنه يقول ما سأكل إلا بالشمال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فلم يستطع أن يرفعها إلى فيه، ما استطاع أن يرفع اللقمة إلى فمه. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أو لعمر بن أبي سلمة يا غلام سم الله وكل بيمينك، وكل هذا أيضا يدلنا على أن الأكل باليمين يعتبر من الواجبات. قالوا من حافتي الطعام لا من وسطه، أنا من حافتي الطعام أي من طرف الطعام لا يأخذ من الوسط، وإنما مما يلي الطعام، أنا يجعل الوسط آخر شيء. فقد جاء في حديث ابن عباس وهو حديث إسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البركة تنزل في وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. وجاء في لفظ إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصحفة، الصحفة هو الصحن الذي يؤكل فيه، قال الصحفة الذي تشبع الخمسة. قال فلا يأكل من أعلى الصحفة ولكن ليأكل من أسفلها، فإن البركة تنزل من أعلاها. فلهذا يأكل من حافتي الصحفة، المراد به من أطرافه، ويأتي ويترك وسط الطعام في آخره، لأن البركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تتنزل في وسط الطعام. وأيضا كذلك يأكل مما يليه، لحديث عمر بن أبي سلمة سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه، هذا يضم الآداب. وإذا كان الطعام منوعا فهل يأكل مما يليه؟ فقال كثير من أهل العلم إذا كان الطعام منوعا معنى الطعام الذي يليه ليس الطعام الذي يلي أخيه، وهكذا فالأصل أنه أن صاحب الطعام جاء به لأجل أن يؤكل من كله، فلهذا لا بأس أن الإنسان يأكل مما كان عند أخيه من نوع آخر. واستدل بعضهم بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء، كان يتتبع الدباء، فلا بأس أن الإنسان إذا حب شيئا من الطعام ولو كان طعاما واحدا، فما بالك إذا كان قد تنوع الطعام، فلا بأس أنه يتناول يده ويأكل من الطعام الآخر. وأما لعق الأصابع أو الصحفة فجاءت أحاديث كثيرة في ذلك، ومنها ما أخرجه الإمام مسلم في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طعم طعاما لعق أصابعه الثلاث. لأنه كان يأكل بثلاثة أصابع في الوسطى والسبابة والإبهام، أو يدخل الخنصر بدل الإبهام، فكان يأكل بثلاثة أصابع. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلعق هذه الأصابع الثلاث، وقال إذا وقعت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وقال أنس وأمرنا أن نسلت القصعة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. نسلت أي نلعق، نسلتها أي نلعقها، نخرج ما بها من الطعام. وجاء في الصحيحين في حديث ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، حتى يلعقها هو أو يلعقها غيره من أولاده أو من زوجته. وهذا غالبا يحصل في الثريد، الثريد معناه الطعام المفتوت، فيحتاج معناه يكون في يده بقايا الطعام، فلا يغسل يده قبل أن يلعق أصابعه. وليس من السنة مثلا أن الإنسان عند كل لقمة يلعق أصابعه، لا، هذا ليس من السنة. بعضهم يظن أن هذا سنة، كلما أكل لقمة لعق أصابعه، لا، يلعق أصابعه في آخر الطعام، إذا انتهى من الطعام يلعق أصابعه قبل أن يغسل يده حتى لا يخرج ما كان من طعام في يده، لعل البركة في ذلك الطعام. وأيضا في هذا الحديث سنة أخرى، وهي أن الطعام إذا وقع لا يدعه، خاصة الطعام الذي يستطاع أن يفصل عن التراب. أنا إذا كان الطعام لا يستطيع أن يفصل عن التراب فهذا لا يستطيع الإنسان أن يأكله، لأنه سيأكل ترابا. لكن الطعام الذي يستطاع أن يفصل بينه وبين التراب فإنه لا يتركه للشيطان. ولهذا عمران بن حسين رضي الله عنه لما سقطت لقمة وكان عنده دهاققة النصارى، أنا الظاهر هذا حصل في بعض المناطق التي فتحت من مناطق الشام، فأكل عمران فسقطت عليه لقمة فأخذها وماط عنها الأذى وأكلها، وهؤلاء الدهاققة ينظرون إليه. الدهقان هو تجار النصارى غالبا، الدهاقق معناه يسمون معناه تجار النصارى، فكان هؤلاء الدهاقق ينظرون إليه، فقيل له هؤلاء ينظرون إليك يضحكون أو كذا، فقال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا سقطت لقمة أحدكم فلا يدعها وليمط عنها الأذى ويأكلها، أفأتركها لهؤلاء؟ معنى لسخرية هؤلاء أترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يطبقون السنة، ما يخافون في الله لومة لائم، ولا يهابون أن هناك مثلا في المجلس من سيقول كذا وكذا. معنى بعض الناس يترك السنة لأجل أنه قد يقال، معنى أنه قد يقال كذا وكذا في المجلس، أن يقال أن هذا المجلس فيه تجار، فيه كذا، فيه مسؤولين، فيترك السنة لأجل هذا، فهذا خطأ. فكان عمران طبق السنة وهؤلاء الدهاققة ينظرون إليه. فقال أترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل هؤلاء؟ فلهذا فيلعق الإنسان أصابعه ويلعق صحفته، هذا من السنة، لكن ليس أن المراد يكلف الإنسان نفسه في الطعام، هذا ليس من السنة، معنى يقول أطبق السنة، فيطبق السنة وأيضا يتخم نفسه في الطعام، هذا خطأ، لأن هذه التخمة مضرة على الإنسان، التخمة معنى الشبع الكثير، حتى أن الإنسان ما يستطيع أن يتحرك من كثرة الطعام، يسمونه تخمة، فهذا لا ينبغي أن يفعله الإنسان، يأخذ كفايته، ولا بأس إذا شبع من الطعام، الشبع من الطعام ليس محرما ولا هو مكروها أبدا، وإنما كرهه بعض أهل العلم إذا كان دائما، والأفضل أن الإنسان يجعل لشربه ولهواه أيضا شيء مما يكون في بطنه حتى يستطيع الحركة، ويستطيع أيضا هضم الطعام، تستطيع المعدة أن تهضم طعامه. فلهذا يشرع ومما يستحب لعق الأصابع والصحفة، كذلك أيضا أخذ اللقمة وإزالة ما بها من وسخ أو ما علق بها من تراب. ثم ذكر أن مشروعية الحمد عند الفراغ والدعاء، أنا إذا فرغ من الطعام حمد الله عز وجل، قد جاء في صحيح مسلم في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها، وجاء كذلك في حديث أبي أمامة عند البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكف ولا مودع ولا مستغني عنه ربنا. فهذا أيضا مما ثبت في البخاري عن أبي أمامة، وجاء أيضا في حديث أبي سعيد وهو حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أو شرب كان يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، فجعلنا مسلمين. وجاء في حديث ابن عباس اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ولكن حديث ابن عباس فيه ضعف، وجاء أيضا صح أيضا من حديث معاذ بن أنس وأيضا فيه ضعف، لكن جاء عند أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، أنا من فعله صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في حديث معاذ بن أنس أنه من قوله، وصحيح أنه من فعله، كان يقول إذا أكل طعاما اللهم الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. فكل هذه الأدعية جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها الحمد بعد الطعام، وما لم يكن فيه حمد فيحمد الله عز وجل ثم يدعو بهذا الدعاء. مثلا إذا صح حديث ابن عباس اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، لكن لم يصح فيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. قال ولا يأكل متكئا، إلى حل معنى الأكل متكئ نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا يأكل متكئا. قال أما أنا فلا أكل متكئا كما عند البخاري في حديث أبي جحيفة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل أكل المتواضعين. وجاء أو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بطعام فجثى على ركبتيه، فجثى على ركبتيه، أنا جثى على ركبتيه هكذا، أنا هكذا جثى على ركبتيه فأكل. فقال له أعرابي لما تجلس هذا هكذا، أنا يقول ليش تجلس للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا تجلس هكذا؟ قال إن الله بعثني عبدا متواضعا ولم يبعثني ملكا جبارا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلهذا من الجلسات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام الجثي على ركبتي. وأما الاتكاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكله متكئا، وما جاء في النهي عن الاتكاء لا يصح. أنا جاء حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاتكاء وهو لا يصح، وإنما صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه وقال أما أنا فلا آكل متكئا، فدل على أن الاتكاء ليس محرما، لكنه الأفضل أن لا يأكل الإنسان متكئ. واختلفوا في الاتكاء هذا، ما هو المقصود بالاتكاء هنا؟ فقال الخطابي الاتكاء هنا اتكاء التربع، قال الاتكاء هنا اتكاء التربع، مثل هكذا معنى يجلس هكذا، هذا يسمى اتكاء التربع. فقال كأنه يريد المزيد من الطعام. وحمله بعض أهل العلم على كل اتكاء، حتى اتكاءه باليد أيضا يحمل هذا. والصحيح الذي رجحه الإمام القيم وغيره أن الاتكاء يحمل على المعروف في اصطلاح الناس، وهو الاتكاء على جنب، الاتكاء على جنب، مثلا يأكل وهو متكئ، يأخذ مثلا مثل ما يحصل كثير من الناس، يكون معه بسكت مثلا أو معه شيء أكل مثلا محمله خفيف، تجده يتكئ ويأكل. فهذا ليس فيه شيء من ناحية أنه هل هو حرام، لا ليس حراما، لكن الأفضل أن لا يفعل ذلك، أن لا يفعل ذلك، لكن إن فعله ما في شيء. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن نفسه أنه كان لا يأكل متكئا. والظاهر أن الاتكاء هنا كما ذكر أكثر أهل العلم هو الاتكاء على جنب، لأن هذا المتبادر من اللفظ. فأما اتكاء التربع لا يتبادر أو لا يؤخذ من اللفظ إلا بتأويل. فالمتبادر من اللفظ أن الاتكاء يطلق على الاتكاء على جنب، الاتكاء على جنب سواء كان على اليمين أو على اليسار. إن شاء الله نكتفي بهذا، هو في درس الأحد.